ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا من دراسة المسائل الست أو الستة التي تتعلق بأصول الدين من معارج القبول لشرح سلم الوصول، وانتهينا إلى شرح قول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ولا يكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله إما زنا، أي لا يكفر من ارتكب المعصية إلا إذا استحلها. وأشرنا إلى عمل القلب في أمر المعاصي وفي تفريق بين الكفر والإيمان. فهناك عمل القلب وهناك عمل الجوارح، سواء في الطاعات أو في المعاصي. فالشخص الذي يسرق، يشرب الخمر، يفعل الفواحش، فهناك شقان: شق اعتقاد قلبه تجاه هذه الأشياء، وشق يتعلق بالناحية العملية. فإذا ارتكب الشخص شيء من هذه المحرمات، شرب الخمر أو سرق أو فعل أي شيء من المحرمات، فهنا يعد عاصيا فاسقا، ارتكب كبيرة أو غلب من الذنوب. لا يكفي هذا لتكفيره، لأنه ما زال في قلبه التصديق بأن هذا الشيء حرام، إنما غلبه هواه أو زين له شيطانه أو حرمه الخطاء السوء أو أي عامل من العوامل البعض البشري هي التي يعني مهدته الوقوع في هذه المخالفة. لكن هو بقلبه يعتقد أن الخمر حرام، أن السرقة حرام، وهكذا. فهذا نوع من الجريان مع الهوى والميل مع الشيطان، فلا يكفي ذلك لتكفيره، هذا يعني ينقص إيمانه. رجل آخر لا يشرب الخمر، يقول لأنها تضر بالصحة، لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، أن الخمر حلال، وينكر أن تكون الخمر حراما أو السرقة حراما أو الزنا حراما، وهو يمتنع من هذا لسبب من الأسباب، يقول أنا لا أشرب الخمر حتى لا تضر صحتي، ليس لأنها حرام، لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، فهذا كافر كفر أكبر حتى ولو لم يجد قطرة من الخمر، هذا كافر خارج من الملة مثل فرعون وهامان وأبي لهب. واضح لماذا؟ ان هذا استحل بقلبه وان لم يفعل بجوارحه هذه المعصيه. فالحقيقه ان الانسان عقيده اعتقاد المسلم وجود العمل القلب هو التصديق بحكم الله في هذه المسائل موجود معه حتى في حاله المعصيه، ولذلك يفرق بين المسلم مرتكب المعصيه الذي يعني يفسق رسالها او ينقص ايمانه بها، وبين الشخص الذي وان لم يفعل المعصيه لكنه كافر التخلف يعني أول استحلاله إياها بقلبه. ذكرنا عدة مرات أو أشرنا إلى الأدلة التي تثبت أن فاعل المعاصي لا يخرج من الملة، وذكرنا بعض هذه الأدلة سواء من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما هو معلوم يعني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا من الكبائر، واقتتال قائمتين من المسلمين هو من أكبر الكبائر، ورغم ذلك أثبت لهم القرآن قوة الإسلام. فقال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين أثبت صفة الإيمان، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أيضا هؤلاء الذين قذفوا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها يعني بالفاحشة من غير المنافقين، ليس كل من خاض في حديث الإفك من المنافقين بل فيهم وليس من الصحابة كما هو معلوم. ومع ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة، المقصود منها أبو بكر رضي الله عنه، لأنه كان له قريب يدعى مصطح، مصطح كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه ويتصدق عليه. فحينما وقع في أم المؤمنين أقسم وحلف أبو بكر رضي الله عنه أن يحفظ عنه هذا الرزق، فنزلت هذه الآية تعاتب أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فحينئذ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. وحينئذ يعني قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان يمسك عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا، والله لا أنزعها عنه أبدا. وإنما كان ذلك يعني لما أظهر مصطح الندامة، واضح لما أظهر مصطح الندامة يعني كان إذا أتى يظهر الندم وال يعني استحلال من قد أذاه أو ظلمه. بعض الناس كان أب يعطي ابنه وينفق عليه ويحصل إليه، فلما قطع عنه هذا الرزق أو هذا العطاء نتيجة تقصير معين أو ذنب أذنبه هذا الابن، بأرسل إليه هذا الابن فقال له أبيات يعني أنا أحاول أتذكرها: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. هذا كلام الابن يقول لأبيه: لا تقطعن عادة بر، إذا اعتد على فعل الأفعال بل لا تقطعه بل داوم عليه، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يذكره بهذه الحادثة، يقول: فإن أمر الإفك وما حصل من مصطح ذنب عظيم جدا يتزلزل له النجم وينزاح من مكانه من شدة التأثر به، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى من الخوض في حديث الإفك وعوثر الصديق في حقه. فأجابه الأب في بعض أبيات فقال له: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه لأنه يقدر على توبة توجب إيقالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوجب الصديق في حقه. معناها إيه؟ معناها معروف القاعدة الشرعية أن الرخص لا تراقب المعاصي. فمثلا رخصة الأكل من الميتة، رخصة القصر في السفر، رخصة الجمع في الصلاة، هذه رخص في السفر، لكن شرط الإنسان يتمتع بهذه الرخص أن يكون سفر أن يكون سفره مباحا أو في طاعة، أما السفر المعصية فلا يجوز له أن يتعاطى هذه الرخصة. فإذا رجل سافر ليقتل مسلما، سافر وقطع المسافات لجاي يقتل ظلما مسلما من المسلمين، هل له في هذا السفر إنه إذا أن يقتل الصلاة؟ لا يقتل الصلاة. لماذا؟ أن المعصية تحول دون تمتع لهذه الرخصة، هذه الرخص إعانة للمستقيمين، أما من سافر في المعصية فلا يتمتع بهذه الرخص. إذا حصل له اضطرار وكاد أن يهلك وأمامه ميتة، هل يباح له أكل ميتة وهو في سفر المعصية؟ لا يحل له أن يأكل الميتة، بل يموت ويهلك أو يتوب ويرجع ولا يتلبى في سفر المعصية. المقصود هو يقول له هنا: قد يمنع المضطر من ميتة، قد يمنع المضطر من ميتة متى؟ إذا عصى في السير في طرقه، إذا كانت الطرق التي يسير فيها هذه طرق معصية وتأكل سفر معصية. لماذا؟ لأنه يوجب، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، فالتوبة هي التي توصل إلى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما وثب الصديق في حقه. هذا استطراد يعني عابر. فنعود إلى الموضوع، يعني أن الله عز وجل أطلق على مصطح بن أسافة لفظة: والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله. فهذه الصفة ظلت لازمة لمصطح، لم تزل عنه بهذه المعصية الكبيرة التي ارتكبها، واضح مع خوضه في أمر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأثبته صفة المهاجرين، فدل على أن المعصية لو كان كفر بها، لو كان كفر بهذا الخوض لحبطت كل أعماله السابقة، واضح؟ لو كان الخوض لحبطت الهجرة، لكن لما كانت المعاصي لا تكفر فاعلها وإنما تنقص إيمانه فحسب، أثبت له الله صفة والمهاجرين في سبيل الله. ولذلك كما ذكرنا من قبل هذه الآية عدها بعض العلماء من أرجى آية في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الشاهد أنه خاطبهم برفض الإيمان حتى ينزجروا عن هذه المعصية لأن الانزجار والانكفاف عنها من مقتضيات هذا الإيمان. أما من السنة النبوية فسبق الكلام الأسبوع الماضي في حديث أبي ذر رضي الله عنه نذكركم به قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر يقول وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وفي رواية أخرى لأبي ذر عن المعرور ابن سويد قال أتاني جبريل قال يعني عن النبي عليه السلام أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زرى وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. وتقدم الكلام بالتفصيل على معنى هذا الحديث. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فطبحنا الحرقات من جهينة يعني هجمنا في الصباح على هذه الطائفة القبيلة من جهينة فأدركت رجلا من الكفار وهو في حالة الهجوم على هذه القبيلة أدرك رجلا فيعني أوشك أن يقتله بالسيف لأنه من الكفار فقال لا إله إلا الله. هذا رجل قال لا إله إلا الله اختصر يعني رجل اختصر أكثر عبارة حتى يعلمه أنه مسلم مثله فلا يحل له أن يقتله فيقول فطعنته فطعنته مع أنه قال لا إله إلا الله فوقع في نفسي من ذلك بدأ يشك في نفسه فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا سقطت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. ذو البطين يعني أسامة رضي الله عنه قيل لأنه كان له يعني بطن عظيم. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. المقصود بهذا الحديث يعني الحقيقة هذا الحديث يجب أن يضع نصب عينيه كل من يجترئ على أنه ما يقتنع بأن يحاسب الناس على ما يظهرون شأن العبيد مع العبيد. في بعض الناس يتصرفون بطريقة أنه يريد أن يحاسب الناس على ما في قلوبهم لا يكتفي بما يظهرونه ويظل يتتبع ويتحرى حتى ظهرت هذه البدعة الضلة التوقف والتبين يقول لك يتبين ولسان حالهم يقول انه يريد ان يعاملك على اساس ما في قلبك لا على اساس ما تغيره ويتعنف ويتعسف في يعني بذل الجهد في انقاص عدد امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المهمه التي يعيش من اجلها انه كيف يخرج الناس من الاسلام كيف يحكم عليهم بالكفر. فمعامله العبد لعبد لا تنبني الا على ما يظهره هذا الانسان. اما الرب هو الذي يعامل الناس على ما في قلوبهم لانه هو وحده الذي يطلع على ذلك. و يعني تعلمون أيضا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبة أخرى إني لم أمر أن أنقب عما في قلوب الناس أو أن أشق مكونهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في بعض الآثار أحيانا يعني تأتي على أنها عن بعض الصحابة أنا أظن وأحيانا تروى في الموطأ على أنها من عن عيسى بن مريم عليه السلام هذا ما أذكره. يعني المقصود انه اثر يعني ما هو حديث فيه يعني لا تذكروا الكلام لغير ذكر الله عز وجل فدخلوا قلوبكم وان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب ولكن المر فيها كأنكم عبيد. إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. واضح؟ فالإنسان الذي دائما يعامل الناس على نفسه تجد أنه سئل عنده صفات الربوبية ينازع الله في ربوبيته ولا يقنع إلا بمعاملة الناس على ما في قلوبهم، وهذا لا تشك أنه محال. هنا في هذه الحالة الظاهر أن هذا الرجل فعلا لما ناغى بالشجرة أو اختفى لأنه كان على وشك القتل فقال لا إله إلا الله، لنفرض جدلا أنه قال هذه كلمة تعصم لنه في الحال، تعصم لنه ولا ينبغي أبدا أن يلتمس هذه مثل هذه المعاجز. للأسف الشديد يعني قلة الفقه لهذه القضايا وجدت مثل هذه القضية كما فيما نسمع من بعض إخواننا في أفغانستان. للأسف الشديد لعدم وجود الفقه والبصيرة والعلم الشرعي كان بعض الجنود مثلا من حكومة أفغانستان الشيوعية فكانوا حينما يحصل مثل هذه المناسبة التي نتحدث فيها تجد جرأة على إراقة الدماء فيقولون لا إله إلا الله مع ذلك يقتلونهم. هذا انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول هو ما قال ذلك إلا بعد ما قدرت عليه وكدت أن أقتله. هذا نفس ما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك زجره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقرأ سؤال إذا لماذا لم يؤاخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بقتله ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله؟ لم يؤاخذه لوجود الشبهة في هذا الأمر، وأنه ظن أنه إنما قالها تعوذا. واضح؟ فلو قال إنسان لك هذه الكلمة حتى لو كان الظاهر أنه يتعوذ بها سبحان الله هي تحميه. والنبي عليه السلام كما تعلمون في قصة سرية مؤتة حينما عرض قائد هؤلاء القوم على السيف فقالوا هل أنتم مسلمون؟ قالوا طبعنا وطبعنا. طبعنا من حيث اللغة تعني تغيير الدين، ويفهمها أننا يعني فيها نوع من عدم الصراحة في إثبات أنهم مسلمون أو أنهم غير مسلمين. واضح؟ مع هذا الاحتمال كان ينبغي أن يتحرى خالد رضي الله عنه، لكنه عرضهم على السيف وقتلهم. فحينما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. انظر، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأرسل بي هؤلاء القوم حتى نيلغة الكلب، حتى الإناء الذي يلغ في الكلب دفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته أو تعويضا عنه. الشاهد يعني أن الإنسان ينبغي أن يحترم في هذه الأشياء، لا يشترع على إراقة الدماء. وللأسف نسمع عن كثير من الناس يسمون قتل المسلمين جهادا في سبيل الله. هذه مصيبة من المصائب، مصيبة تنم على الجهل الفاحش والجرأة على اقتحام حرمات الله تبارك وتعالى. يظن الإنسان أنه إذا خاف مثل هذا القتال قتال الفتنة أنه يعني لا هي إلا لحواره ما يقفز ويطرح في الجنة حيث يشاء، فيظن ذلك شهادة، ولا يدري لعله يكون يغطس في دار جهنم بإراقة هذه الدماء أو إذا قتل في مثل هذه الفتن. فما يعني ينبغي أن تسمى الأشياء بأسمائها. الجهاد هو قتال المشركين لإعلاء كلمة الله، هذا عند الإطلاق. صحيح توجد صور أخرى للجهاد، فجهاد النفس يسمى جهادا، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد، طلب العلم جهاد، السعي في الرزق ثم جهادا، الخروج على الحاكم إذا جاز الخروج عليه هذا نوع من الجهاد. لكن عند الإطلاق ما هو الجهاد؟ شمل الجهاد الآن حتى صار إذا ذكرت كلمة الجهاد تنطرف إلى أحد هذه الأنواع، وإن كان تعريف الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه إنما ينطرف عند الإطلاق إلى قتال المشركين لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نخوض في هذا، لكن نكمل الحديث. يقول أسامة رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعمته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا سقطت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها يعني ويعنفه بشدة، يقول حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يقول سمعي إن قبل هذه اللحظة ما كنت مبتلا، وأن هذه بداية إسلامي، لأن الإسلام يذوب ما قبله وبالتالي تكون صفحته بيضاء. نعم. وقال رجل ألم يقل الله، يعني أثناء رواية هذا الحديث يعني كان سعد يقول سعد رضي الله عنه حينما دعي إلى الخوض في الفتنة، فتنة قتال بين المسلمين، فلما دعي إلى القتال فقال سعد: وأنا والله، لما روي هذا الحديث قال: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله؟ يعني هذا الرجل يعاتب سعد رضي الله عنه عن عدم قوله بهذا القتال، فليقول له: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: لقد قاتلنا، يعني قاتلنا لما كانت الراية واضحة، راية لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، ولقد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك، يعني إما يدعونني إلى الاشتراك في هذا القتال، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، حتى تقع هذه الفتنة. وفي رواية أخرى لمسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته؟ قال أي أسامة، قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يجده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شريرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. أيضا ذكرنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام يعود على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسلكوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا من هذه الذنوب فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. الشاهد في هذا الحديث الشاهد هو قوله دخول بعض أهل المعاصي في إيش؟ في المشيئة، تحت المشيئة، وهذا لا يكون إلا للمسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رجس النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال يا معاذ بن جبل أو يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. في رواية أخرى لمسلم في صحيحه في هذه الزيادة قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيكتفلوا، لا تبشرهم فيكتفلوا، يعني يعتمدوا على ذلك ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. ولو كان هذا النهي، لو أن معاذ رضي الله عنه فهم أن هذا النهي لتحريم لما أخبر بهذا الحديث، لكن له يعني فهم أن هذا النهي عن التبشير ليس للتحريم، وإلا لما أخبر به عند موته تأثما وخوفا من كتمان العلم. أيضا من الأدلة التي ذكرناها على عدم تكفير العصاة خلق الحدود، فالله تبارك وتعالى شرع كثيرا من الحدود في بعض المخالفات، والأدلة متواترة في ذلك في القرآن والسنة والإجماع. ومن أهم هذه الحدود يعني حد الزنا، فالمحصن يلزم والبكر يجلد لأهل جلدة ويغرف عاما، أو الجلد فقط على خلاف. شارب الخمر يجلد من 40 إلى 80 جلدة. طبعا هذه حدود الله تبارك وتعالى التي يعصرها الناس في هذا الزمان، وربما خرج منها عبارات تكرمهم تماما من الملة من وصف الحدود الشرعية لأنها عقوبات وحشية أو كذا وكذا من هذه العبارات الفظة المكثرة لمن يكونها ويعتقدها. يعني وهؤلاء الذين يقللون يعني القوانين ويعني يخدعون الناس مثل هذه العبارة أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما قال يعني بعض العلماء في مناسبة من المناسبات قال إن كلمة الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع تعني بالضبط كما لو تقول إن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. هذه مثل تلك تماما الشريعة مصدر رئيسي للتشريع تماما كما تقول إن الله هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. يعني معناه هناك خالقون آخرون مع الله، هناك شركاء مع الله تبارك وتعالى، عن ذلك عليهم الكبير يحلون ويحرمون ويعني ينظرون أمر الله ويعطلون حكم الله تبارك وتعالى. فالتشريع حق لله عز وجل وحده، والشرك في العبادة تماما نفس الشرك في الحاكمية أو في الأحكام. في العبادة قال تبارك وتعالى ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، وفي الحكم قال عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، كما لا يقبل أن يشرك به في العبادة كذلك لا يقبل أن يشرك به في الحكم، والحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الثالث معروف تقطع يده، القاتل يقتل، السن بالسن، العين بالعين، الإصبع بالإصبع، وكذلك سائر الجروح. المحاربون تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، المرتدون يقتلون، من بدل دينه فاقتلوه. التعزير هو عقوبة من الإمام فيما لا حد فيه كما هو معلوم. إذا لو كان كل هؤلاء كفارا إذا لماذا تفاوت في الحدود في النوعية وفي المقادير؟ هذا يدل تفاوت الحدود واختلاف أنواعها، هذه يكون قتل، وحتى القتل يقسمون هل يقتل ردة أم يقتل حد يقتل حدا، فإن كان مسلما قتل حدا وبالتالي شرع عليه سائر أحكام المسلمين بعد قتله، يعني يغسل ويصلى عليه ويورث الأمور أحكام ويدخل مع المسلمين، هذه إذا قتل حدا، أما إذا قتل ردة فيعامل بعد قتله معاملة الكافر والمرتد. فهذا من احد يعني من احد الأدلة. ايضا يستدل بقوله يقول ابو عبيد في رده على الخوارج في كتاب الايمان ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، يكذب الخوارج، وذلك انه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفل صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء الا بالقتل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما أو رجل قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ما معنى لوليه سلطانا؟ فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو وأخذ ريح ولجنه القتل. لو أن القاتل كفر بالقتل إذا ما يجب في حقه إلا ماذا؟ إلا حد الردة من بدل الدين فقتلوه. لكن الله عز وجل وسع في الأمر وجعل الولي ولي المقتول سلطان له سلطة، إما أن يعفو فمن عفي له من أخيه شيء، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يصر على أن يقتل كما قتل قريبه. واضح؟ فوجود هذا السلطان يدل على أنه ليس لكافر لكنه مسلم تماما. ثم هناك قضية أيضا مر أجزاء منها في طبعية الكلام لكن نفردها بالكلام. الكلام طبعا في قضية الكفر والإصرار الذي يكثر عند مناقشة قضية الكفر والإيمان متعلق بمسألة الإصرار أو التوبة. فكل الكلام هذا متعلق بمن متعلق بمن مات مصرا على الكلام، من مات ولم يتب. أما من تاب فما من شك أن التوبة أي توبة استوفت شروطها الشرعية فهي مقبولة، يقبلها الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ حافظ الحكري في سنن الوصول يقول وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. وهذه هي المسألة الثالثة التي أشق بالمسائل التي تكلمنا فيها، هي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب سواء كان هذا ذنب كفرا أو دون الكفر. والتوبة دعا الله عز وجل جميع عباده إليها، حتى من قال إن المسيح هو الله، حتى من قال إن الله ثالث ثلاثة، حتى المنافقين، حتى اليهود الذين قالوا يد الله المغلولة. فما من أحد إلا ودعاه الله عز وجل إلى التوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة من أي ذنب سواء كان كفرا أو دون كفر إذا استوفى شروطها فهي مقبولة. ايضا من قال ان الله فقير ونحن اغنياء دعاه الى التوبه، ومن دعا الصاحبة والولد لله ايضا قال لهم جميعا بعدما ذكر جميع هذه الاقسام قال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم كما في سورة المائدة. دعا إليها من هو أعظم محادة لله عز وجل من هؤلاء جميعا؟ هل هناك أعظم عنادا وكفرا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري؟ فقال الله تبارك وتعالى
من فضلك
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فانظر إلى التلطف في العبارة، هل لك إلى أن تزكى، وانظر أيضا إلى دقة موسى عليه السلام وقال هل لك إلى أن أزكيك، تعال حتى أربيك وأنظر قلبك من الشرك والنجس والدنس. لم يضف التزكية إلى نفسه إلى موسى عليه السلام، وإنما أضافها إلى فرعون، هل لك إلى أن تزكى، تتزكى أنت يعني. وضح هذا من التلطف أيضا في العبارة واستجابة لتوصية الله عز وجل لموسى عليه السلام وهارون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا القول الليل الذي لا مداهمة فيه لا ينافي أبدا التمسك بالدين. بعض الناس يظن أن الغلظة والجفاء والقسوة وخشونة العبارة هذه أسلوب يلم عن عزة المسلم وتمسكه بدينه، فربما خاطب بعض الناس في مقام الدعوة والنصيحة بمثل هذه الأساليب، يظن أنه إذا ألام القول فهو مداهم أو أن هذا ضعف وغل. كلا، ما يوجد أحد شر في عصره من فرعون، ومع ذلك أمر الله نبيا لأنبيائه من صفوة أنبيائه فقال فقول له قولا لينا، أن الهدف هو أن يستجيب للحق، فأي شيء قد يقف عائقا دون هذه الاستجابة فينبغي اقتراحه، وما كان الرزق في شيء إلا زانه وما رزع من شيء إلا شانه. فالرزق أمر مطلوب وليس من الضعف، الرزق ويعني التلطف في العبارة أمر مطلوب. الله عز وجل يقول فيما أوصى به بني إسرائيل قال وكونوا للناس حسنا، كلمة الناس هي تعم يعني تعم اليهود والنصارى، فكيف للحنيف المسلم إذا أردت أن تنصحه؟ فهذه يعني حسن الخلق مع كل من على وجه الأرض، المسلم مطالب بحسن الخلق في جميع أحواله ومع كل الناس بلا استثناء. والدليل قوله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، فإذا كان يعني هذا في حق اليهود والنصراني فكيف في حق المسلم؟ لا شك أنه يعني أولى بذلك. وقال أيضا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في آية أخرى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وفي الآية الأخرى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دعا أيضا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر التي هي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق والزنا، فقال تبارك وتعالى بعدما ذكر كل هذه المعاصي في آخر سورة الفرقان قال ومن يفعل ذلك يعني جميع من يتقدم يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حسب قوة التوبة، إذا بلغت التوبة من قوة أقصاها فمن رحمة الله عز وجل أنه يكافئ هذا العبد لشدة إخلاصه في التوبة بأن يبدل سيئات وحسنات في ميزانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لا يتمنين أناس يوم القيامة أن لو أحسنوا من السيئات، في لحظة معينة يوم القيامة في بعض الناس يتمنون أن لو كانوا في الدنيا يقول يا ليتنا أكثرنا من المعاصي والسيئات. الذين بدل الله سيئاتهم حسنات، لأن توبته كانت قد اقترع عن البطالية، إذا سمعوا هذا الحديث يقول نكفي من السيئات ونتوب فيما بعد حتى تكفر، هذا غرور، هذا تسويل الشيطان. لكن مقصود الشخص الذي تاب توبة صادقة نصوح لا معصية بعدها ووفق بعدها إلى الناس، فهذا لشدة إخلاصه في التوبة إذا اطلع الله من قلبه على يعني في قلبه على ذلك يكافئه بأن هذه الحسنات هذه السيئات يبدلها في ميزانه حسنات كرما ومنة من الله تبارك وتعالى، فحينئذ يتمنون أقوام أن لو أكثروا من السيئات يعني في الدنيا الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. دعا الله تبارك وتعالى إلى التوبة من ارتكب كبيرة كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. دعا إليها المشركين خاطبة فقال
بعدما امر بقتلهم حيث وجدوا، يقول تبارك وتعالى فان تابوا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد. فان تابوا يعني اسلموا، ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. ودعا ايضا المنافقين حتى المنافقين نفاقا اكبر الى التوبه، فقال عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. ودعا اليها جميع المشركين بكل ذنب، فقال تبارك وتعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له، وغير ذلك مما لا يحصى من الايات. من رحمه الله عز وجل ان العاصي بل الكافر المشرك الذي يسب الله ويشرك بالله، الله تبارك وتعالى يسب عليه كل الابواب ما عدا باب التوبه، حتى باب القلوب من رحمه الله يسب الله عليك. انظر الى الكرم. وليس هذا فحسب، الله يعني تاخير التوبه في حد ذاته كما يقول بعض العلماء تسويف التوبه ذنب يجب التوبه منه، فيجب عليك التوبه على الخوف لا على التراخي. وسارعوا الى مغفره من ربكم، سابقوا الى مغفره من ربكم، ففروا الى الله انهم كانوا يسارعون في الخيرات. وهكذا الانسان يجب ان يبادر الى التوبه، فالتوبه في كل وقت الانسان يحتاجها من كل ذنب. فالله عز وجل حينما زكى وانتبح المؤمنين في اواخر سوره ال عمران لم يمتدحهم بانهم معصومون من الذنوب، لكن ذكر من جل صفاتهم والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ويل لاقماع القلب الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، او كما قال عليه الصلاه والسلام اقماع القلب يعني شبههم بالاقماع القمع، يعني وضع ان الواحد في الشيء يخرج لا يخرج فيه لانهم يصرون على ما يفعلون وهم يعلمون ذلك. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم الانسان اذا وقع في اي معصيه من المعاصي سن له صلاه ركعتين يسميان صلاه التوبه. فاذا اذنب العبد ذنبا فقام فتطهر واحسن الفروق او الوضوء ثم صلى ركعتين يستغفر الله تبارك وتعالى فيهن من هذا الذنب فان الله يرفع عنه هذا الذنب. فهذه صلاه التوبه والحديث فيها صحيح. فمن رحمه الله ارسال الرسل حتى يدلون على هذه الابواب. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض ثلاث فانفلتت منه هربت منه الراحله وعليها الطعام وعليها طعامه وشرابه فايس منها بحث عنها حتى فقدها في الصحراء و يعني لا شيء معه فاتى ثمر فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته، يعني قال انتظر الموت لا في سبيل غير ان يموت، فاضطجع تحت هذه الشجره فبين هو كذلك يعني نائم فتح لي فاذا بها قائمه عنده فاخذ بخصامها. كم تكون فرحه هذا الرجل؟ ما في شك فرحه عظيمه جدا. فالله عز وجل اشد فرحا بالعبد اذا تاب من هذا الرجل الذي اشرف على هلاك ثم وجد راحلته وعاد له الامل في الحياه. فانظر كيف تكون رحمته ثم لا تتخيل ان الله يفرح مثل هذا الفرح. تامل الى قوله اشد فرحا، انظر كيف يحبك الله، كيف يريد بك الخير، كيف يفرح بك اذا اقبلت عليه تبارك وتعالى. ثم لما راى اول ما راى هذا الرجل لما استيقظ ومن شده فرحه اخطا من شده الفرح ويريد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، وقال اللهم انت فاغفر لي عبدي وانا ربك. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اخطا من شده الفرح، فانظر شده الفرح التي يعني اذهبت ضبطه لهذه العباره حتى نطق بهذه العباره الشديده، ومع ذلك تغيظ الله عنه لانه عذره لشده فرحه لهذا الامر. فنتامل قوله عز وجل عليه الصلاه والسلام لله اشد فرحا، اشد واضح. ايضا يحكي النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه عز وجل قال اذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أيضا اعمل ما شئت، ليس المقصود يعني افعل ما شئت من المعاصي فقد غفرت لك، كل هذا من الاقرار بالله وغركم بالله الغرور، لكن المقصود اعمل ما شئت يعني ما علم الله من هذا العبد أنه رجاع تواب، كلما أذنب تاب واستغفر ولا يصر على المعاصي، فلذلك غفر الله تبارك وتعالى له لما علم من أنه يعني أواب ورجاع إلى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا عمر الأجل التوبة في حق عمر الدنيا كلها، التوبة لها أجلين زي القيامة، القيامة كل إنسان له قيامة، كل إنسان له قيامة، هذه القيامة يبدأ بها المراحل الأولى من اليوم الآخر، تبدأ بماذا؟ بانكشاف الحجب عند خروج الروح، تنتقل من دار التكليف إلى دار الجزاء، من دار الامتحان إلى دار ظهور النتيجة، واضح؟ فبمجرد إنسان يعاين الملائكة وهي تأتي حتى تقبل روحه، هنا بدأت أول خطوة في رحلته في اليوم الآخر، بدأ اليوم الآخر الخاص به، فهناك خروج الروح، هناك الصعود بها إلى الملأ الأعلى على تفصيل في ذلك، ثم هناك أيضا الرجوع إلى يعني ما يحصل عند القبر والسؤال وامتحانه ويفتح له باب إلى الجنة أو إلى النار إلى آخر هذه الأحداث. وذكرنا الدليل على ذلك، هل يذكر أحد يعرف أحد دليل على أن لكل إنسان يوم القيامة خاص به؟ هذا ليس بصحيح، أنت يذكر الدليل أحيانا من الدين كثير. لا
أيوة.
متى الساعة؟
أيوة.
هذا هو الدليل. نعم صحيح. لما سأل النبي عليه السلام عن الساعة متى الساعة؟ فنظر إلى أصغر صبي أو غلام في القوم فقال: إن يعش هذا حتى يدركه الهرم تقم عليكم القامة عليكم ساعتكم ساعتكم. واضح؟ فمعناها إن بعد مرور 100 سنة او بعد اذا يعني هذا الغلام الصغير يكبر ويشيب حتى يبلغ عمره يعني الهرم والشيب، يكون كل هذا الجيل الموجود ممن حضر او ممن كان على وجه الارض هذا الوقت تكون قامت عليهم ساعتهم او قيام، يعني ايه يكونوا كلهم ماتوا ولا يعيش احد من الحاضرين في ذلك الوقت اكثر من هذا العمر. واضح؟ فقوله ان يعيش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم قيامتكم او قامت عليكم ايه قامت ساعتكم، فهذه الإضافة تقتضي ان كل انسان له يوم قيامة خاص به. وبعض الناس تنشغل يا ترى يوم خلاص على وشك ويقرا الايات في القران التي تقول يعني اقتربت الساعه وانشق القمر ان الساعه لاتيه اكاد اختها لا تاتيكم الا بغته وهكذا. هذا بالنسبه لعمر الدنيا كلها قريب، لكن بالنسبه لاعمارنا نحن حتى الان هناك لسه بقيت علامات كثيره من العلامات الكبرى لم تقم حتى الان. فانت لا يهمك انت هذه الامور الكونيه القدريه فتقع، ما تشغلش بالك بالساعه الكبرى بتاعت عمر الدنيا. واضح؟ اشغل بالك بايه؟ بتاعتك أنت، لأن الموت سيأتيك قريبا في أي وقت ممكن بعد لحظة. واضح؟ فإن الساعة بتكون يوم الجمعة كما هو معلوم أن القيامة بتكون يوم الجمعة، فيعني وهناك أدلة نزول المسيح عليه السلام وخروج المهدي وكثير جدا من الأشخاص ما طلع الزعت، فلا بأس من أن تقول يعني أن تجبن بأن الساعة لا تقوم غدا مثلا. الساعة في حق عمر الدنيا الذي يخصك أنت، الساعة في عمرك أنت، فهناك قيامة في حق عمر الإنسان وقيامة في حق عمر الدنيا. تعرف مثلا مثل ايه؟ لو ان هناك لوحة مضيئة فيها الاف المصابيح، واضح؟ هذه المصابيح ما يخلو وقت من وقت واخر ان في بعض هذه المصابيح بينفد عمرها وبتحترق، بيحصل تبديل هذه اللوحة او هذه المصابيح احد المصابيح اللي بيخسر او يفسد بايه؟ يمدد، لكن اللوحة في كل الاحوال مضيئة. واضح؟ جريان النهر هي دفقات عبارة عن دفعات من الماء يجري بعضها وراء بعض، لكن جريان او ذهاب بعض هذه الدفعات لا يعني ان النهر كله يتوقف، ما زال بتاتي دفع جديده. واضح؟ فكذلك الحياه، مع ان في ناس بتموت بين وقت واخر، لكن اذا ما هناك من يموتون وهناك من يولدون، فالحياه مستمره. واضح؟ الاجيال تعقب اجيالا، لكن ياتي وقت كل هذه المصابيح تتوقف، ياتي وقت تتوقف تماما دفقات النهر، ياتي وقت تنقطع تماما الحياة على وجه الأرض بالقيامة الكبرى. كذلك بالنسبة للتوبة هناك أجل للتوبة بالنسبة في حق كل إنسان،
ما هو أجل سبب حق الإنسان قبل الغرغرة؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني انتقاله من الغيب إلى الشهادة بعدما كان يسمع عن الملائكة وتأتي تقبض الروح وتأتي بحروف وكذا وكذا، فينكشف الحجاب ويرى ما لم يكن يرى. حتى الحاضرين معه كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني نحن هنا مقصود به ملائكة الله، أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. واضح. وهذا مشاهد في من يحضر الذين يموتون، قد يتكلم الميت يقول أهلا حضرتم عليكم السلام، يرد هكذا نتيجة انفعاله بما يراه، والحاضرون لا يرون. في ذلك القصص كثيرة جدا يعني لا نزيل بحكايتها. فهذا بالنسبة لإيه؟ للتوبة. أجل التوبة في حق كل إنسان، يعني ما لم تأت قبل الغرغرة تقبل توبته، لكن في حق الدنيا كلها تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما يعني جاء في القرآن كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فيقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، ويختم على كل إنسان على عمله. المؤمن لا تفعل يستجيب من أعمال الصالحة، الكافر إذا أسلم بعد طلوع الشمس لا ينفعه، لا تقبل توبته، كأنه مات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض. تأملوا السؤال، سؤال عن من أعلم، عن العلم، سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب. راهب يعني إيه؟ متعبد، لكن هل هو على علم؟ فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، كمل به الكفر. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن لها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يعني هذه من الأساليب التربوية الناجحة، أن الإنسان مما يعين الإنسان على الاستقامة أن يبعد عن أهل السوء وصحبة السوء والأماكن التي تذكره بمعاصيه وتفريطه وتعينه على الشر. لذلك يعني في الحديث ذكر بعض العلماء في حكمة يعني تشريع التغريب، حد الزاني الغير محصن والبكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام، وتغريبه عام. لماذا يغرب؟ لأن ربما يكون في هذه البلد التي يعيش فيها صحبة سوء هم الذين يحررونه على المعاصي ويزينونه لها، أو غير ذلك من العوامل التي تعيق التوبة في حقه. فإذا نفي سنة من بلده استطاع أن يستأنف يعني حياة جديدة ويتوب ويستقيم. لذلك هذا الأسلوب، أسلوب تغيير البيئة، له أثر عظيم جدا في التوبة. تجد إخواننا في جماعة التبليغ يعني يستعملون هذا الأسلوب لتغيير صفات من يأول إليهم، أنه يعني يهتم يذهب بنقله من المكان الذي هو فيه إلى مجتمع آخر يغلب عليه الذكر والخير والعبادة، بحيث أن فعلا يأتي بثمار طيبة لولا ما فيه من بعض المؤاخذات يعني في فكر جماعة التبليغ. المقصود يعني يقول: فانطلق حتى إذا نطق الطريق أتى إلى نصف المسافة بالضبط بين القرية التي كان فيها والقرية التي يقصدها، أتاه الموت فاقتصدت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم يعني يحكم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت لا بصدره، لما أتاه الموت يعني لم يستسلم لكن أراد أن يقرب نفسه بقدر استطاع من أهل إيه؟ الخير. فيواحد فتاه على الذين يسلكون بلاد المسلمين بأرجلهم ويذهبون ليعيشوا في عمق الكفار الذين يضعفون منهم الإيمان والدين. فأما هذا الرجل في اللحظات الأخيرة من شدة التوبة وحرصه على الاقتراب بقدر استطاعته من أرض الخير والعبادة، لما عجزت رجلاه ولم تحمله زحف بصدره حتى يقترب بقدر استطاعته من أرض العبادة وأرض الخير، فناء بصدره. وفي بعض الروايات: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل أمر الأرض أن تمتد حتى إذا خاصوا المسافة وجدوه أقرب إلى القرية الصالحة. أيضا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، يعني قد ودنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن فرقا ولا عدا ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقوله لأنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكما قال عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني قبل الموت. قال عمر رضي الله عنه فكتبتها بيدي في صحيفة هذه الآية وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه قال فقال هشام لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى مكان أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها. قال فألقى الله عز وجل في قلبي أنها لم إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخيرا نتكلم باختصار على شروط التوبة النصوح، يعني ما هي الشروط حتى تصح التوبة، ومناسبة الكلام في التوبة كما ذكرنا لنفرق بين الشخص الذي أذنب أي ذنب حتى لو كان الشرك ثم تاب، إذا استوفت هذه الشروط فهي مقبولة ما في كلام في هذا. لكن نختلف مع الخوارج في إيه؟ في أنهم يقولون إن بالمعصية كفر وبالتوبة إيه؟ عاد إلى الإسلام أسلم. نحن نقول لا، يعني بالمعصية استحق عقاب الله إذا كان موحدا وإذا تاب تاب الله عليه في الدنيا، لكن المشكلة في من تاب في من مات قبل أن يتوب أو مات مصرا ولم يتوب، فهذا هو الإصرار، واضح؟ وهذا ما سنجده توضيحا إن شاء الله فيما بعد. أما كل من تاب من أي ذنب سواء الشرك وما دونه إذا استوفى هذه الشروط فإن التوبة مقبولة. وأي توبة يقال عنها أنها مقبولة فلا بد أن نستحضر دائما أنها مقصودها التوبة النصوح وليست أي توبة أخرى، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح هي التي فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على أن لا يعود فيه. إذا كان يفعل الذنب فينبغي أن يبادر فورا بالإقلاع عن الذنب ثم يندم بقلبه على فعله ويعزم في المستقبل على أن لا يعود فيه. هذه أركان التوبة. لكن إذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي متعلق بحق الصفوف الآدميين كأنه سرق مالا مثلا من شخص ويريد أن يتوب فلا بد من هذه الثلاثة: يقلع عن الذنب، يندم عليه، يعزم على أن لا يعود إليه. في حق الآدمي لا بد أن يعيد الحق إلى صاحبه، لا بد أن يعيد الحق إلى صاحبه أو يستحله منه إذا لم يمكن إعادته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. يوم القيامة العملة المستعملة ليس في الدينار والدرهم ولكنها الحسنات والسيئات. أما الزمان، شرط زمان التوبة متى تقبل كما ذكرنا في حق عمر كل إنسان هي قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح وترددها في الصدر عند الاحتضار عندما يرى الإنسان الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طبعا مش معنى كده إن التوبة فقط للشخص الذي كان يجهل أنها معصية، لا، الجهالة هي جهالة علمية أم عملية؟
جهل عملي. فكل من عطى الله فهو جاهل، يعني الشخص الذي يعرف ان الخمر حرام ويشرب الخمر هو يعلم انها حرام، فهذا شرب الخمر في حداته يسمى ايه؟ جهلا، في جهل علمي وجهل عملي، ففي جهالة السلوك وجهالة العلم. واضح؟ من ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج من بيته كان يقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، جهالة السلوك وسوء الخلق مع الناس. ولذلك يقول بعض الشعراء العرب: الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهي جهالة ايه؟ عملية. واضح؟ وهي المقصودة هنا: انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، كذا لا تقبل توبته. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فلا يفهم من هذه الآية أن الذي مات ولم يتب ليس بكافر، يفهم لأنه فصل بين الذين يموتون وهم كفار وبين الذين يموتون دون أن يتوبوا من المسلمين، فدل أن هذا فريق غير هذا الفريق. صحيح هذا يستحق الوعيد وهذا يستحق الوعيد، لكن كالثاني لم يسميهما كفارا حتى وإن ماتوا مصرين. واضح؟ يقول: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العارية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، فهو جهالة. وعن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه قال: ثم تبون من قريب، قال بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: يعني ما دام في صحته. وقال الحسن البصري: ثم يكون من قريب، يعني ما لم يغرر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب، يعني يتوب وهو إيه؟ ما زال حيا في الدنيا. وفي الحديث أيضا: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. فهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآيات مقصود بها طلوع الشمس من المغرب. كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة، كذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. يقول تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فلا تنفع التوبة إذا نزل العذاب أو إذا حضر ملك الموت أو إذا غرغر العبد، إنما التوبة في وقت الإمكان وفي وقت الإصلاح. لكن نفرض إنسان تاب قبل أن تأثير غرغره، قبل أن يرى ملك الموت بثانية واحدة، تقبل توبته ولا تقبل؟ تقبل، أنه ما يعرف متى سيعيش متى سيموت، لا يعرف مدى أجله. هو يتوب وينوي الاستقامة ما دام حيا. فإذا أتاه يعني ملك الموت بعد توبته المطروح بثانية واحدة أو بدقيقة واحدة، واضح، فيعفى عن كل ما سلف من الذنوب والخطايا في حقه. فهذا ما سيسر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.